الظاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. الكلام في حقيقة الوجوب التخييري. قلنا الكلام في الوجوب التخييري ينحل إلى محورين. المحور الأول التخيير بين المتباينين، والمحور الثاني التخيير بين الأقل والأكثر. ما يرتبط بالمحور الأول بين المتباينين؟ قال المصنف إن في المسألة أقوالا خمسة. القول الأول كان عبارة عن التخيير الشرعي، وبينت أنه سنخية الوجوب في التخيير التعييني تختلف، تتباين تباينا ذاتيا مع سنخية الوجوب التخييري، حيث في الوجوب التخييري مأخوذ بقيد إلا إلى بدل، أما في الوجوب التعييني ليس كذلك. ويتفرع على ذلك مجموعة من الآثار كما ذكر سابقا. النظرية الثانية أنه نظرية الفرد المردد، وبينا أنه ما المقصود من الفرد المردد. اليوم في مقام المناقشة أوضح بنحو أجلى فكرة الفرد المردد. النظرية الثالثة لا، أن حقيقة الوجوب التخييري هم كوجوب هم كواجب لا فرق بين وبين الوجوب التعييني. فالوجوب التخييري كالوجوب التعييني وجوبا وواجبا ومتعلقا. نعم الفارق في هذا أنه في الوجوب التخييري إذا أتى المكلف بما هو ليس بواجب فإنه يجزئه عما هو واجب. النظرية الرابعة كانت نظرية المعين عند الله، وأن كل فرد أي فرد من الحصتين يختار هو الذي يكون ثابتا، فلا فرق بين الوجوب التخييري وبين الوجوب التعييني. فكما أنه الوجوب فيهما واحد، الواجب فيهما واحد، غاية الأمر في الوجوب التعييني معلوم عند الله وعندنا، أما في الوجوب التخييري معلوم عند الله وليس بمعلوم عندنا. هذه النظرية الرابعة. النظرية الأخيرة وهي النظرية التي يختارها المرحوم الشيخ، وهو تفصيل. فمن جهة نرى أن بعض الوجوب التخييري وجوبا تخييريا عقليا، وبعضه بعض الوجوب التخييري هو تخيير شرعي. شلون؟ قال وذلك تارة أننا نعلم أن الغرض واحد، فعندما يكون الغرض واحد لا بد أن يكون المأمور به أيضا واحد لقاعدة الواحد. فإذا المأمور به واحد فالحصص والأفراد هي أفراد تخييرية لذلك الوجوب الواحد، على غرار كل وجوب انصب على الكلي. فلو قلنا صلي فإنه للصلاة مصاديق، وأنت مخير بأن تأتي بأي مصداق من المصاديق، هذا هو تخيير عقلي وليس بتخيير شرعي، لأن الغرض واحد وفي كل فرد من هذه الأفراد يتأتى الغرض، ولا منافاة في تحصيل الغرض بين فرد وفرد آخر. هذا إذا قلنا أن الغرض غرض واحد، وأما إذا كان الغرض متعدد، طبعا الغرض المتعدد بمعنى كل حصة فيها غرض وبين الغرضين يوجد تنافي، وبين الغرضين يوجد شنو؟ تباين وتنافي. مثل إيش؟ مثلا هناك غرضان، الغرض الأول أن تشرب شاي، هذا غرض. الغرض الثاني أن تأكل بندرمة، هذا غرض ثاني. بين الغرض الأول والغرض الثاني يوجد تنافي، يعني لا يمكن أن يجتمعان في آن واحد شرب الشاي وبين أكل الدندرمة. لكن كم غرض عندنا؟ ليس عندنا غرض واحد وأنه هذه أفراد ذلك الغرض الواحد، وإنما المفروض ها هنا عندنا كم غرض؟ تعدد غرض. عندنا تعدد غرض. كم غرض عندنا؟ غرض يتأمن بشرب الشاي، غرض يتأمن بأكل الدندرمة. الشارع المقدس ها هنا طبعا لا يريد تحقق كلا الغرضين، وإنما يريد تحقق أحد الغرضين. إما هذا الغرض تحقق، إما الآن تشرب شاي، وإما الآن تأكل تندر، واحد من الغرضين حقق. فيأمر الشارع يقول يا أيها المكلف، إما عليك شرب الشاي أو عليك أكل الدندر. هذا الذي إحنا نسميه بالتخيير الشرعي. الذي هو شنو تعريف التخيير الشرعي؟ لا ننسى التخيير الشرعي الذي هو نفس القول الأول. التخيير الشرعي الذي هو نفس القول الأول، يعني شنو نفس القول الأول؟ يعني النمائز بناء على تعددية الغرض، أن المائز بين الوجوب الشرعي والوجوب التعييني، بين الوجوب التخيير الشرعي وبين الوجوب التعييني، المائز بلحاظ حقيقة الوجوب لا بلحاظ حقيقة الواجب. فالوجوب في الوجوب التخييري مأخوذ به إلا إلى بدل، أما في الوجوب التعييني لم يكن مأخوذا إلى بدل. هذا هو الصفقة الأولى في المحور الأول. طبيعي بعد ما يبين الأقوال الخمسة يصير في صدد رد الأقوال الخمسة. طبعا القول الأول رح يرتضيه، لكن شلون يرتضي القول الأول؟ فيما لو كان الغرض متعدد، عند تعدد الغرض هو يميل إلى القول الأول. القول الثاني شنو رأي الشيخ؟ القول الثاني الذي سميناه شنو؟ نظرية الفرد المردد. هنا شوي اسمحوا لي أتكلم في نظرية الفرد المردد، وأنا ليش المصنف يرفض النظر القول الثاني؟ لماذا يرفض المرحوم الشيخ الخراساني القول الثاني؟ القول الثاني لا ننسى إن نفسر المائز بين حقيقة التخيير وبين حقيقة التعيين، ليس المائز بينهما في حقيقة الوجوب، إنما المائز بينهما في حقيقة واجب. في الواجب التعييني الفرد المعين، في الواجب التخييري الفرد المردد. خب، فكرة الفرد المردد فيها تفسيران. التفسير الأول الفرد المردد الخارجي، والتفسير الثاني الفرد المردد الذهني. التفسير الأول يعني نقول أصحاب هذه النظرية تارة يعنون من الفرد المردد أي فرد؟ الفرد المردد الخارجي، وأخرى يقصدون من الفرد المردد الفرد المردد الذهني، لا الفرد المردد الخارجي. لماذا أنت تتكهرب شيخنا الخراساني من نظرية الفرد المردد؟ طبعا جل كلام المرحوم يتوجه إلى الفرد المردد الخارجي، بعدين يعطف فكرة الفرد المردد الذهني. أيها الأخوة، نحن نعتقد أن عالم الخارج عالم متقوم بالماذا؟ بالتشخص. الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. يعني ما ممكن أن نوجد فرد في الخارج معرى عن الهوية الشخصية. لذا حتى الكلي الطبيعي قلنا موجود بالخارج بوجود أفراده، يعني بوجود عوارضه المشخصة. أما أن نوجد فردا خال من العوارض المشخصة هذا مستحيل. ليش مستحيل؟ الشيء ما لم قاعدة الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. لأجل أن ينال الشيء الوجود لا بد أن شنو؟ الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. نظرية الفرد المردد يعني شنو؟ يعني تحقق في الخارج من دون تشخص، وهذا جدا مستحيل. نظرية الفرد المردد يعني شنو؟ يعني وجود فرد في الخارج لكن فرد شنو؟ خال من العوارض المشخصة. هذا قلنا مستحيل. ليش مستحيل؟ لأن كل من حظى بوجود خارجي لا بد أن يكون شنو؟ متشخص. لذا قالوا الفرد المتشخص الفرد المردد ممنوع تحققه في الخارج. هذا الأمر الواضح. إذن لماذا نرفض نظرية الفرد المردد؟ لو واحد سألنا لماذا ترفض نظرية الفرد المردد؟ نظرية الفرد المردد تصطدم مع نظرية الشيء ما لم يتشخص لا لم يوجد. هذه نظرية الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، يعني ما دام بعد لم يتشخص لا ينال الوجود. بينما الفرد المردس يقول يعني هو في الوقت الذي بعده لم يتشخص هو موجود. فلذا تصطدم نظرية الشيء ما لم يتشخص لم يوجد هي المدرك لبطلان نظرية الفرد المردد. هذا واضح. تعال شيخنا، ماذا تقول في الفرد المردد الذهني؟ ماذا تقول في فكرة الفرد المردد الذهني؟ هنا أرجو الالتفات إليه، أرجو الانتباه. أنا أقدر أضرب نظرية الفرد المردد الذهني بضربتين مو بضربة واحدة. طبعا إحدى الضربتين لم يشر إليهما المصنف، وأنا إنما أشير إليها حتى تتجلى الفكرة بنحو أكمل. إحنا شقلنا القاعدة، الشيء ما لم يتشخص لم يوجد حتى في وعاء الذهن. الفرد يعني التشخص، الفرد أنت لا تقول فرد، فرد يعني شنو؟ شنو معنى الفرد؟ أنت لا تقول فرد، فرد يعني شنو؟ يعني متشخص. فماذا معنى تقول لي الفرد المتشخص مردد؟ ما ممكن أن ألتزم. الفرد الفرد يعني شنو؟ التشخص. نعم الكلي الجامع، لكن مو فرد. فرق بين مقابل الفرد، ما هو مقابل الفرد؟ الجامع الكلي. نعم الكلي له حد كلام آخر سأتناوله، لكن الفرد شنو معنى؟ عرفني الفرد. الفرد يعني شنو؟ الشيء ذا العوارض المشخصة. أعم من أن يكون ذلك الفرد فردا خارجيا أو كان فردا في عالم الذهن. الفرد يعني شنو؟ يعني الشيء المتشخص. شلون تقول انه الشيء المتشخص مردد؟ انت تقول متشخص، فرد يعني متشخص. كيف يمكن ان ننعد الفرد الذي اخذ في احشائه التشخص انه شنو؟ ليس بمتشخص. زيد القائم ليس بقائم، هذا متنافي. انت تقول زيد القائم، كيف يمكن زيد القائم؟ زيد الناطق ليس بناطق، هذا تنافي. الفرد ايها الاخوه يعني التشخص، فلا مجال لأن ينعت الفرد بالتردد لا في وعاء عالم الخارج ولا في وعاء عالم الذهن. لذا احنا ابطال نظرية الفرد المردد يمكن ان نبطلها بأحد دليلين، الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، او نبطلها بعبارة اخرى حيث ان في احشاء الفرد هو التشخص، هو العوارض المشخصة. فإذا هو في أحشائه العوارض المشخصة وفي من ذاتيات التشخص، كيف يمكن أن يقال هو مردد؟ مردد يعني شنو؟ يعني ليس متشخص. أنت تقول فرد بخلاف الكلي. نعم الكلي، الكلي شبيه ما مأخوذ فيه التشخص، فيمكن نعم، لكن في الخارج ما عندنا كلي، لأن الكلي في الخارج موجود بوجود أفراد، أما الكلي في الذهن عندنا. لذا إحنا ثلاث أمور راح نقولها: الفرد الخارجي باطل، الفرد الذهني المردد باطل، الكلي الذهني وإن لم يكن متشخصا مرضيا عندنا. طبعا هذه من العبارة فيها شوية حزازة، هذه فيها حزازة. الكلي إذا لوحظ وجوده في الذهن فهو متشخص، إذا لاحظناه لا بعنوان وجوده الذهني وإنما بعنوان حاكويته عن الخارج يكون ليس وجوده. ولذا وإلا الوجود يعني التشخص. أعم أن يكون ذلك الوجود وجودا خارجيا أم ذهنيا، فحتى الوجود الذهني يعني التشخص. تقول لي إذا الوجود الذهني يعني تشخص شلون تقبل كلي؟ أليس الكلي وجود في الذهني؟ هي وجوده في الذهني. هذا تقول كله ما كان وجود متشخص، يعني لازم أنه بعد ما عندنا كلي في الذهن. ليش؟ لأن الكلي يعني لا تشخص. بينما أنت تقول قوام الوجود أعم من أن يكون ذلك الوجود وجودا في الخارج أم في الذهن. أمارة الوجود التشخص، الشيء ما لم يتشخص لم يوجد في الذهن وفي الخارج. فشلون صار مقتضى هذه النظرية؟ يا نظرية، الشيء ما لم يتشخص لم يوجد بإطلاقها الذي يعم كل من الوعاءين، وعاء الخارج ووعاء الذهن، لابد أن تمنع نظرية الكلي. الجواب نعم، الوجود الخارجي متشخص، الوجود الذهني أيضا متشخص. تدري شو معنى متشخص؟ قال بينك شو معنى متشخص، يعني منطبع في سطع النفس. وحيث أن النفس أمر جزئي، نفسي غير نفسك، وانطباع هذا الكلي في نفسي غير انطباعه في نفسك، فعليه هو يكون متشخصا بسبب نفسي وبسبب نفسك. فالتفت لهذا القانون، فكل وجود سواء كان ذلك الوجود وجودا في الخارج أم كان ذلك الوجود وجودا في الذهن، الوجود أمارة التشخص، الوجود يعني التشخص، الوجود يعني الجزئية. لذا وجود الإنسان في الذهن جزئي، وجود الإنسان في الذهن جزئي. نعم، الإنسان غير وجود الإنسان، فرق بين مطلبين، وجود الإنسان وبين الإنسان. وجود الإنسان فيه جهة وجودية، فإذا به جهة وجودية به جهة تشخصية. فكما أن زيد وجوده متشخص، كذلك وجود الإنسان ولو كان ذلك الوجود وجود الإنسان في عالم الذهن فهو أيضا متشخص. وأما الذي إحنا سامعين أنه كلي كلي غير متشخص، من هو الكلي؟ ما وجود الإنسان، أصل الإنسان، ماهية الإنسان. لذلك الماهية مثار كثرة والوجود مثار وحدة متشخصة، هذا معنى القانون. الماهية مثار كثرة والوجود مثار وحدة. فالإنسان كلي، وجود الإنسان جزئي. بل راح أصعد بالموجة، راح أصعد بالموجة، زيد وجوده الخارجي متشخص، زيد وجوده الذهني متشخص، زيد بمعزل عن الوجود ليس كلي، ليس جزئي، بل هو كلي. زيد لا ببعد وجوديته هو كلي وليس بمتشخص. هذا قاعدة بيّنها في القاعدة الأولى، وجود الإنسان في الخارج متشخص، وجود الإنسان في الذهن متشخص، الإنسان في وعاء الذهن كلي. هذا مطلب. المطلب الثاني، وجود زيد في الخارج متشخص، وجود زيد في الذهن متشخص. زيد بلا ضم الوجود إليه في الذهن هذا كلي وليس، فلا غرابة بأن نقول زيد كلي من حيث بعده الماهوي، يعني من حيث بعده الحاكوي لا من حيث بعده الوجودي. هذا إذن اطلعنا عن البحث كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، نظرية الفرد يعني التشخص، وما كان متشخص لا مجال لأن ينعت بالتردد، فلا مجال. فهذه العبارة عبارة في أحشائها التنافي، الفرد المردد. حال قضية الفرد المردد مثل حال زيد الناطق ليس بناطق، أليس أن زيد الناطق ليس بناطق قضية متناقضة؟ الفرد المردد هذه قضية متناقضة. ليش؟ لأن الفرد قلنا شنو؟ يعني تشخص. الفرد يعني تشخص. الفرد شيء يعني الوجود. الفرد يعني الوجود. وجود الفرد يكون لا مجد. أجل إذا كان مرادك من الفرد مو بمعنى وجود الفرد وإنما المراد من الفرد بلا قرينة الوجود، يمكن أن يقول أنه ليس بمتشخص؟ الجواب نعم. وقلنا لذا قلنا زيد بلا وجود شنو؟ تبيه زيد بلا وجود كلي لو جزئي؟ كلي. كلي يعني مردد. كلي يعني مردد. عبر عنه مردد وعبر عنه كلي. لذا يقول الشيخ، اسمع الشيخ ايش حيقول، هاي حكاية الشيخ. الفرد المردد فيه تفسيره، مر الفرد يعني وجود الفرد، أعم من أن يكون ذلك الوجود وجودا خارجيا أو وجودا ذهنيا، لا ينعت به، لا ينعت به التردد. أما إذا كان مرادكم من الفرد مو بمعنى وجود الفرد، وإنما المراد منه نفس الفرد، الماهية، وإن كانت ماهية زيد، فإنه ينعت بالتردد أو لا ينعت بالتردد. ينعت بالتردد. وهذا هو عبارة أخرى عن نظرية الجامع الذي نحن قلنا بها. لذا نظرية الفرد المردد الشيخ يقول أكو مجال أن نرجعها إلى نظرية الجامع، وبالتالي أصحاب الفرد المردد هؤلاء قالوا بها نظرية، نظرية الجامع، وقالوا أن التخيير تخييرا عقليا. إذا هجمكم أنا، إذا هجمكم أنا، فبالتالي نلتزم. فإذا الشيخ قال، قال نظرية، النظرية الثانية نظرية الفرد المردد على تفسير باطل وعلى تفسير يعود إلى ما نقوله نحن، هذا مدرك إبطال نظرية الفرد المردد. فإذا صار القول الأول الشيخ المؤلف يختاره عندما يكون الأغراض متعددة، إذن ما منعه ولكنه ضيقه. القول الثاني نظرية الفرد المردد الشيخ على تفسير يرفضه وعلى تفسير آخر يرتضيه، ويقول هو نفس نظرية الجامع الذي هو أحد شقي القول الخامس. نجي إلى النظرية الثالثة والنظرية الرابعة. النظرية الثالثة والرابعة شنو؟ أنه لا فرق بين الوجوب التعييني وبين وجوب التخييري، لا بلحاظ الوجوب ولا بلحاظ الواجب. يقول غايته وحدة أنه استزاء غير الواجب عن الواجب، والأخرى أنه هو معلوم عند الله غير معلوم عندنا. الشيخ يقول بناء على تعددية الغرض، بناء على تعددية الغرض، لا النظرية الثالثة صحيحة ولا النظرية الرابعة صحيحة. ليش؟ تعددية الغرض يعني كما أن هذا الفرد وافي بالغرض، ذلك الفرد وافي بالغرض، فلماذا تقول الفرد الآخر فاقدا للغرض؟ أنت ملخص كلامك، مرد كلامك أنه في الوجوب التخييري مخيرين بين فردين، لكن أحد الفردين هم الثالث هم الرابع، هم الثالث هم الرابع. أن الوجوب التخييري مرددين بين فردين، أحد الفردين حاملا للملاك والغرض والفرد الآخر فاقدا للملاك والغرض. هذا تفسيرك الثالث والرابع. هو من الواضح بناء على تعددية الغرض لماذا الثاني فاقدا فاقدا للوجوب، لماذا ليس بواجب مع أنه فيه الملاك، وكل مورد فيه الملاك لا بد أن يكون متعلقا للوجوب وأن يصح أن ننعته بأنه واجب. فما هو مبرر أن الثاني ليس بواجب مع أن فيه الغرض والملاك؟ إذا ما كان به ملاك وغرض إيبلي لك أن تقول. إحنا دلنا نتكلم على أساس يا نظرية، على أساس نظرية تعدد الغرض. فإذا على أساس نظرية تعدد الغرض يعني كما أن هذا الفرد فيه الغرض ذاك الفرد فيه الغرض، فإذا فيه الغرض لماذا لا يكون واجبا؟ لماذا لا يكون واجبا؟ وإن لم تقول لا هذا الثاني فاقد الغرض، ثاني فاقد الغرض، ما في غرف. أقول بعد إيش أمر به؟ الشيء الذي لا يكون فيه الغرض لماذا يأمر به الشارع؟ الشارع إنما يأمر بما فيه الغرض. إحنا إذا تقول أنت مأمور به، فالأمر لما قلت لي أنت مخير بين الدرس وبين تلاوة القرآن، هل المقام من تعدد أغراض أو مقام تعدد أغراض؟ تعدد أغراض فكل منهما واجب، وحدة غرض متعدد أغراض، الثاني ليش أمرت به إذا مو هو متعدد؟ يا هو غرضك قراءة القرآن، ليش أمرت بالدرس؟ إذا غرضك الدرس ليش أمرت بقراءة القرآن؟ فالأمر لا يخلو، إما أن القضية داخلة في سياق تعدد غرض أو قضية داخلة في وحدة غرض. تعدد غرض اثنينات واجب، ليش تقول واحد مو واجب؟ وحدة غرض ليش أمر بالثاني؟ لماذا أمر بالثاني؟ هذا ملخص ما في المحور الأول، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المحور الثاني. خلي أطبق لك هذا المقدار حتى أدخل في المحور الثاني. مباحثة غد إن شاء الله قائمة، وهكذا بعد غد المباحثة قائمة في اليومين القادمين. أكو تعطيل يصير كثير وإحنا متأخرين جدا. فصل، عنوان الفصل ماذا؟ ما هي ماهية الوجوب التخييري؟ بحث تصوري وليس المورد من المباحث التصديقية. إذا تعلق الأمر والوجوب بأحد الشيئين، بأن قلت أنت واجب عليك إما الدرس أو قراءة القرآن، أو واجب عليك إما الدرس أو قراءة القرآن، شيئين أو أشياء، قل ففي وجوب كل واحد ففي وجوب كل واحد على التخيير، طبعا نكتب ففي وجوب كل واحد على التخيير الشرعي. والعبارة ما انطانا إياها الشيخ، أنا انطيتك إياها عبارة ما انطاها الشيخ بناء على هذا بيان القول الأول. هذا كله بيان القول الأول. يعني شو القول الأول؟ إن المائز بين التخيير والتعيين تمايز في عالم الوجوب لا تمايز في عالم الواجب، وإن الفارق بين الوجوب التعييني والوجوب التخييري مو بين الواجب التعييني والواجب التخييري، بين الوجوب التعييني والوجوب التخييري، من أن الوجوب التعييني الإتيان بالفعل مع المنع من الترك مطلقا، أما التخييري إتيان بالفعل مع المنع من الترك إلا إلى بدل، ويتفرع عليه أثرين كما قلت. خب ففي وجوب كل واحد على التخيير، بمعنى شوفوا راح يفسر كلمة الوجوب، بمعنى عدم جواز تركه، المنع من الترك عدم جواز تركه إلا إلى بدل، لكمل بخلاف الوجوب التعييني فإنه معناه عدم جواز الترك بعد ماكو إلا. وقلت هذا هل الشيخ يرى أنه الاختلاف بين سنخية الوجوب التخييري والوجوب التعييني على هذا القول تباين ذاتي وليس تباينا عرضيا؟ جيد، هذه النظرية الأولى، تهينا النظرية الأولى. النظرية الثانية أو نظرية الفرد المردد، تقول ها شكول لا فرق بين وجوب التخييري والوجوب التعييني من حيث الوجوب، إنما الفارق من حيث الواجب، فبإن الوجوب التعييني الفرد المعين والوجوب التخييري الفرد المردد. يقول انطلع عندني أو وجوب الواحد المردد الذي عبرنا عنه نظرية الفرد المردد، أو إجاك القول الثالث لا 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 شنو لا 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 فرق بين الوجوب التعييني وبين الوجوب التخييري لا في عالم الوجوب ولا في عالم واجب، غاية الأمر في الوجوب التخييري أن أحد الفردين ليس بواجب لكنه يجزي عن الواجب، وهو ليس بواجب لكنه يجزي عن الواجب. شوف العبارة، أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحدهما. العبارة هيك لازم يقول، التفتوا للعبارة، أو تعلق الأمر مو وجوب، تقول وجوب تعلق الأمر بكل منهما مع أن أحدهما هو الواجب، الوجوب بكل منهما، الوجوب بكل منهما، لكن الواجب مو بكل منهما. العبارة لازم هيك تتممها، شوف العبارة راح أقرأ لك إياها. أو وجوب كل منهما، كمل هنا ضيفت قيد، مع أن أحسن، مع أن الواجب واحد والآخر ليس بواجب. فبدأ مواجب شلون؟ مع السقوط بفعل الغير الواجب، مع الاجتزاء بغير الواجب عن الواجب، مع السقوط. واضح العبارة شلون تقرأ؟ مع السقوط بفعل أحدهما وإن كان أحدهما ليس بواجب. هذا النظرية الثالثة. النظرية الرابعة: لا فرق بين الوجوب التعييني والوجوب التخييري، لا في عالم الوجوب لا في عالم الواجب. غاية الأمر فارق هذه النظرية عن النظرية السابقة: ذاك كان معلوما عندي وعند الله، أما الآخر الواجب واحد واحد واحد، لكنه معلوم عند الله غير معلوم عندي. الفارق بين النظرية الرابعة والثالثة واضحة. أو كون الوجوب تعلق بهما معا لكنه الواجب واحد، إلا أن ذلك الواجب الواحد غير معلوم عندي وإنما هو معلوم عند الله. أو وجوب المعين عند الله. أقوال أربعة: التحقيق هو القول الخامس وهو تفصيله. التحقيق أن يقال. شلون تحقيقه؟ شلون منطق التحقيق؟ شلون؟ إما أن نعلم من الخارج أن الغرض في لوحة التكليف غرض واحد، وإما أن نعلم من الخارج أن الغرض في لوحة التكليف مو غرض واحد، أغراض متعددة. فإذا كان الغرض الواحد فلا بد أن يكون المأمور به أيضا واحد، لأن العلاقة بين الغرض والمأمور به علاقة العلة والمعلول، ومقتضى قاعدة الواحد كما أن الغرض واحد ساعدني، كذلك المأمور به، مأمور به على الواجب، كذلك المأمور به لا بد أن يكون واحد. وأما هذا التعدد فهو تعدد على نحو التخيير العقلي، كما نقوله في كل أمر وجه إلى الكل: أكرم الفقراء، أكرم الفقراء، وللفقراء مصادير. فإن المورد ها هنا ليس من موارد تعدد الغرض، بل ليس للآمر إلا غرض واحد، هذا الغرض يتأتى بأي فرد من هذه الأفراد، يتحقق بأي فرد من هذه الأفراد. فيكون حال الوجوب التخييري فيما إذا كان الغرض غرضا واحدا حاله حال التخيير العقلي، ويعود التخيير الشرعي ويصير تخييرا عقليا. ولا فرق بين التخيير الشرعي وبين، فحقيقة التخيير الشرعي بين قوسين عندما يكون الغرض غرضا واحد، حقيقة الوجوب التخيير الشرعي هو التخيير العقلي. التخيير العقلي عن شنو؟ شنو التخيير العقلي؟ عرفيا الأمر منصب على كلي، وأن ما تحته أفراد ذلك الكلي، وأنه ليس عندنا إلا غرض واحد، وليس عندنا إلا مأمور به واحد، وهذه هي حصص، هي أفراد لذلك المأمور به الواحد. هذا إذا كان الغرض غرض واحد. شوف العبارة: والتحقيق أن يقال إنه إن كان الأمر بأحد الشيئين بغرض واحد، بملاك واحد، بملاك أنه هناك غرض واحد يقوم بهذا الغرض الواحد كل من الفردين، بحيث إذا أتى بأحدهما بأحد الفردين حصل بالمأتي به تمام الغرض. لذا إذا واحد صلى وبالحسينية يقدر يروح يصلي بالبيت؟ لا. ليش ما يقدر يصلي؟ لأن الغرض أن تصلي، وتصليت بعد ما صليت راح الغرض، انتهى، أنا عطشان
عطشان بابا جيبوا لي مي، واحد جاب لي مشربه، الثاني بعش يكون تبع ما يسمى واجب. الواجب هو أن أشرب وأن أن أرتوي، وخبر ارتويت من الكلاس الأول، الكلاس الثاني بعشرين دولار
هذا. ولذا يسقط به بالمأتيه الأول، ولذا يسقط به بالمأتيه الأول، ماذا يسقطه؟ الوجوب والأمر والتكليف، بعد ما في تكليف. لذا من صلى في الحسينية فقد سقط الأمر بالصلاة، فلا يحق له أن يصلي من جديد في بيته، لأنه انتهى. بعد هذا الذي يصلي بالبيت بنسميه مأمور به، لأن الأمر سقط، لأنه بالمأتي به يسقط الأمر. جيد. سواء كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما، وكان التخيير بينهما بحسب الواقع عقليا لا شرعيا، وذلك لوضوح أن الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين بما هما اثنان ما لم يكن بين الاثنين جامع في البين لاعتبار نحو من السنخية بين العلة والمعلوم. وعليه إذا شنو صار؟ إذا الغرض واحد التخيير الشرعي صار تخيير عقلي. يقول نعم، إذا سيدي شوية هو إذا اسمع لي العبارة، إذا الغرض غرضا واحدا التخيير الشرعي هو تخيير عقلي. بس أكو تفنن في العبارة. شنو التفنن في العبارة؟ في التخيير العقلي جنابك تعرف أفراد هذا الجامع. لما أقول لك أكرم فقراء، أنت تعرف هذا فقير وذاك فقير، ذاك فقير ذاك فقير، فأنت تعرفهم. مين يحتاج إلى بيان شرعي لتعريفك على مصادق ذلك الكلي؟ بل التعرف على مصادق ذلك الكلي أمر لا يحتاج إلى خطاب شرعي وبيان شرعي. أما في التخيير الشرعي الذي يؤول إلى التخيير العقلي، فإنه وإن كان متعلق الوجوب الجامع المأمور به الواجب الشيء الواحد، لكنني لا أستطيع التعرف على مصادق ذلك الجامع، فيجي الخطاب الشرعي. فالخطاب الشرعي شنو دوره؟ يعرفني على المصادق. الخطاب الشرعي في التخيير الشرعي شنو دوره؟ يبين لي المصادق، مو أنه يريد يفترض أن الواجب متعدد. لا، الواجب واحد، وهذا التعدد تعدد في عالم المصادق لا تعدد في عالم الواجب. شوف العبارة. وعليه فجعلهما، يعني جعل الفردين متعلقين للخطاب الشرعي، اتهم أضيف، لا يعني تعدد في الواجب، وإنما تعدد في مصداق الواجب الواحد، لبيان أن الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين، لا أن هذين الاثنين تعدد في الواجب، بل هذين الاثنين تعدد في مصداق الواجب الواحد. هذا كله فيما إذا كان الملاك واحد، وأما إذا جاء الملاك متعدد، وأما إذا كان الملاك متعدد، فالحق هو القول الأول. الحق أن التخيير تخييرا شرعيا، فالحق إن المائز بين التخيير الشرعي وبين الواجب التعييني مائز الوجوب لا مائز الواجب، مائز الوجوب لا مائز الواجب. لكن يعني شنو؟ على أن يكون كل واحد منهما مو واجب. لا 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 لا، مو كل واحد منهما واجب، وإنما الواجب الوجوب عبارة عن جواز الفعل والمنع من الترك إلا إلى بدل، الذي نعبر عنه مقيد بخلاف التعيين يكون مطلقا. شوف العبارة. وإن كان بملاك أن يكون في كل واحد من الحصتين غرض، هنا لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر بإتيانه. غرض الشاي غرض، وغرض الدوندرما غرض آخر. الشاي أريدك تهدأ، الدوندرما أريد أبرد قلبك، هذان غرضان، هذا غير هذا الغرض، هذا غير هذا الغرض. والشرب الشاي ما يأمن لك برودة القلب، لا، ولا ذاك يؤمن لك، كل واحد منهم غرض.
لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر بإتيانه. كان كل واحد واجبا بنحو من الوجوب. شوف راح وين وراء الوجوب. كان كل واحد واجبا لكن واجبا بنحو من الوجوب، يعني سرخية من الوجوب تختلف عن سرخية الواجب التعييني. بنحو من الوجوب، تضيف هذه العبارة بنحو من الوجوب من السنخية تباين سنخية الوجوب التعييني. إذ المائز حينئذ مائز في عالم الوجوب لا مائز في عالم الواجب. خب هذا الوجوب عرف لي إياه، الآن راح يعطيك ماهية هذا الوجوب. يستكشف عنه تبعاته، هذا الوجوب ترى ماهيته غير ذاك الماهية. شنو ماهيته؟ من عدم جواز، هذا الأول، هذا الأول يعني الوجوب المقيد. من عدم جواز المنع من الترك إلا إلى بدل، من عدم جواز تركه إلا إلى البدل، هذا الأثر. الأثر الثاني، وأي واحد منهما قد أتيت به تحققت المثوبة. ويترتب الثواب على فعل الواحد منهما. والثالثا والعقاب، استحقاق العقاب شو قد يثبت؟ فيما لو تركهما معا، والعقاب على تركهما معا. إذا انتهينا، استراحينا شوي، استراح كم قواس الشصارة؟ خمسة. الآن اجت راح يصير بنائي يضرب الأقوال. يا بليش تختار هذا القول؟ القول الخامس الذي هو تفصيل بين وحدة الغرض وتعدد الغرض. فإذا كان الغرض واحد فالتخيير تخييرا عقليا، وإذا كان الغرض متعدد فالتخيير تخييرا شرعيا، بمعنى سنخية الوجوب في التعيين غير سنخية الوجوب في التخيير. ليش؟ يقول لأن الأقوال الباقية كلها باطلة. أما القول الثاني، يا القول الثاني نظرية الفرد المردد. شوف العبارة، فلا وجه في مثله للقول الثاني. فلا وجه في مثله، يا أخوان في مثله يعني عندما يكون الغرض متعددا. فلا وجه في مثله يعني عندما يكون الغرض غرضا متعددا للقول الثاني، للقول بكون الواجب هو أحدهما، لا بعينه لا فردا مرددا خارجيا. نحن ننكر نظرية الفرد المردد الخارجي، بل ننكر نظرية الفرد المردد الذهني. نعم إذا حذفنا الفردية يعني وجودية الفردية وركزنا على الفردية بمعنى ماهية الفردية، فماهية الفرد كلية وهو نظرية الجامع. إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا فيما إذا كان الأمر بأحدهما بالملاك الأول، ملاك الأول يعني بالملاك الغرض الأول، من أن الواجب هو الواحد الجامع بينهما ولا أحدهما المعين معينا. هذا أجل شروعا في ضرب القول الآخر. القول فوق. أما إذا قلت لا يا أخي، هذا راح يضرب الثالث والرابع، ولا أحدهما المعين يعني يضرب الثالث والرابع، خلافا لبعض المعلقين حاول أن يجعل ولا أحدهما معينا ضرب القول الرابع دون ضرب القول الثالث. هذه عبارة واحدة ضاربة للثالث والرابع معا، لأن هم الثالث هم الرابع يعتقد أن الواجب واحد والآخر ليس بواجب. غاية الأمر، غير الواجب مرة معين عندي وعند الله هذا مواجب، ومرة أنه ما أعرف هو معين عند الله غير معين عندي. فاثنيناتهن هن يشتركان في ماذا؟ في أن الواجب واحد لا أن الواجب متعدد. ولا أحدهما معينا مع كون كل منهما مثل الآخر. مثل الآخر في ماذا؟ مثل الآخر في أنه واف بالغرض، كل منهما واف بالغرض. فتدبر شنو فرت العبارة. أكو عبارة زائدة أنا بعد ما أحتاج إلى تعرف إليها، فتدبر. أقول بس شيء واحد أنا ما افتهمت منك، نظرية الفرد المردد أنت المرة رجعته قلت أنا رأي فاسد، لأننا لا نقول بنظرية الفرد المردد لا في الخارجي ولا في الذهن. ولكن ربما صاحب نظرية الفرد المردد مين يقول الفرد كوجود فرد، وإنما يقول فرد كما هي. حلو، قلت إذا كماهية فردين خب يرجع إلى ما لو قلنا أن أن الواجب هو الجامع. أقول نظرية الواجب هو الجامع كانت مبنية على ماذا؟ على وحدة غرض، بينما الآن كل كلامنا متوجه على صار تهافت ما افتهم ليش تحكي. نظرية الجامع صاغها عندما يكون الغرض غرضا واحد، حلو قبلناها منه. أما إذا كان الغرض غرض متعدد وليس الغرض واحد، كيف لك أن تقول بنظرية الجامع؟ نظرية الجامع لا تنسجم إلا مع وحدة الغرض، بينما الشيخ تحدث في لأنه عبارته كان وفي مثله، يعني وفي ماذا وتعدد الغرض، قال يمكن أن نقول أن نظرية الفرد المردد تعود إلى الجامع. نظرية الفرد المردد إنما يحق لها أن تعود إلى الجامع عندما يكون الغرض غرضا، فتدبر هذا هو وجه التدبر. وللكلام تتم والحمد لله رب العالمين.
عليكم السلام والرحمة والإكرام.
سيدنا العفو بس ما ذكر في حد الكل والجزء هو بمعزل عن كلام المنطقي له منسجم عن
المناطق غلط. المناطق غلط.